تفسير سورة آل عمران.
نعم. كيف ما كتم؟
كثير من أهل الكتاب
الآن يعني؟
لا
ها.
كتب بعث عليهم موسى وعيسى عليهم الصلاة يعني حصل منهم أحبار ربانيون
هذا يعني يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وآمن وهو من أحباره، لكن هذا يعتبر نادر. العبرة بالعموم.
يعود على العلم أو على الكتاب
أو على الكتاب، وإذا أخذنا ميثاق لدينا الكتاب لتبيننا أي الكتاب.
الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله إن في خلق السماوات لا يخفى أن هذه الجملة مؤكدة. بماذا بدأ؟ وما هي أداة التوكيد؟ إن، وأن فيها اختلافا في ترتيب الجزئين، أعني جزئي المبتدا والخبر. فما هذا الاختلاف محمد واصل؟ نعم. تقديم الخبر في خلق السماوات هذا الخبر، وأن فيها مؤكدا آخر غير إن، اللام في الآيات. نعم. يقول عز وجل مؤكدا مضمون هذه الجملة الخبرية: إن في خلق السماوات والأرض. خلق، الخلق هو الابتداع على غير مثال سبق، يعني الإيجاد الشيء على غير مثال سبق يسمى خلق. يسمى خلق. وفي خلق السماوات والأرض آيات من عدة أوجه. الوجه الأول من جهة الكبر والسعة. الوجه الثاني ما فيهما من الحسن والبهاء والجمال. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والذي يطلع على ما صوره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله عز وجل في هذا الخلق. كذلك في خلق السماوات من جهة إتقانها وعدم تخلخلها، قال الله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيد. في خلق السماوات بما أودع الله فيهما من المادة، المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض، ولكن بينها من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. في خلق فيهما أيضا ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق، فالشمس فيها خير عظيم، والقمر كذلك، والأشجار وغيرها وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عز وجل. فأنت ترى النخيل على أرض واحدة وتسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار، وهي جنس واحد لكنها مختلفة. والآيات في هذا كثيرة، لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعن على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا. ونحن مأمورون أن نتدبر، أو لما تفكروا في خلق السماوات والأرض مأمورون بأن نتدبر ما في السماوات والأرض من الآيات لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة. وقول السماوات والأرض، هذا التعبير القرآني غالبا أن الله يذكر السماوات مجموعة إلى الأرض مفردة، ولم يأتي في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض بخلاف السماء، فقد جاء التصريح بأنها سبع سماوات، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرضون فجاءت مشارا إليها لأنها سبع، لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية. وجاءت السنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله: اختلاف الليل والنهار، أيضا هذا فيه آيات اختلاف الليل والنهار على يعني أي وجه من الاختلاف يراد؟ الجواب أنه يراد اختلافهما من وجوه شتى. أولا من جهة أن الليل ظلمة والنهار نور، وهذا من آيات الله. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا من آيات الله، وجعلنا الليل والنهار آيتين. كذلك أيضا اختلافهما من جهة الطول والقصر، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان، ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا، فهو من آيات الله. ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يجعلوا الليل على أن يدخلوا من الليل جزءا في النهار ما استطاعوا ولا العكس. فهذا من آيات الله. ويدخل في هذا اختلاف الليل والنهار، يدخل فيه اختلافهما حرا وبردا، أحيانا يكون هذا حارا وهذا باردا، وأحيانا يتساوي. ومن ذلك أيضا اختلافهما في الرخاء والشدة، أحيانا تمر بك الأيام رخاء وأحيانا تمر بك الأيام شدة. ومنها أيضا من هذه الآيات اختلافهما في العز والذل والنصر والخذلان، ينصر أحيانا أقوام ويخذل هؤلاء الأقوام في آن آخر وهكذا. فإذا الليل والنهار فيهما آيات في اختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار. وقول لآيات لأولي الألباب، آيات جمع الآيات هنا لأنها متنوعة ومتعددة، ولكنها لا يفهمها ولا يتخذها آيات إلا أولو الألباب. ولهذا قال آيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. وسمي العقل لبا لأنه خالص الإنسان، كما أن اللب خالص الحبة مثلا. فالإنسان بعقله وليس بفكره، والعقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر لأذهان كثير من الناس، ولكن العقل هو الرشد في التصرف. كلما كان الإنسان أسد رشدا وتصرفا كان أعقل. وليس كلما كان أذكى فهو أعقل، لا، لا يمكن، لأنه قد يكون من الأذكياء من هو أبعد الناس عن العقل. ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممتلئين ذكاء، نقول إنهم غير عقل، وإن كانوا أذكياء. قال الله لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مع أنهم عندهم عقل. فأصحاب الألباب هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة: خلق السماوات، خلق الأرض، اختلاف الليل، اختلاف النهار. ثم بين الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال: الذين يذكرون الله. وهذه صفة مبينة، يعني لنا أن نجعلها عطف بيان، ولنا أن نجعلها صفة مبينة لحاله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني يذكرون الله على كل حال، قياما وهي أعلى ما يكون الجسد قائما، وقعودا وهي مرتبة دون بين القيام والقعود والاضطجاع، والثالثة على جنوبهم. يذكرون الله بأي شيء؟ يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات. كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه، وهذا ذكر. رحمك الله يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك، يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة، بالطواف بالبيت، بالوقوف في مزدلفة، بالوقوف بعرفة، بالوقوف بمنى، برمي الجمار، كل عبادة تتعبد لله تعالى وهي عبادة فعلية فهي من إيش؟ من ذكر الله، لأنك تريد بها وجه الله وبذلك تكون ذاكرا له. طيب، وقوله على جنوبهم، نعم يذكرون الله على جنوبهم بالقلوب والجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون، التفكر إعمال الفكر، يعني إعمال المخ كما يقولون، يفكر في خلق السماوات والأرض، لأي شيء خلقت وكيف خلقت وكيف رفعت السماء وكيف سطحت الأرض وما أشبه ذلك. المهم أنهم يعملون أفكارا ثم يتفكرون، هل هذه السماوات والأرض خلقت نفسها أم كانت مخلوقة، يستنتجون بهذا التفكير أن السماوات والأرض كانتا مخلوقتين، لأنهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقوله ربنا ما خلقت، هذه الجملة مقول لقول محذوف، يعني يقولون ربنا ما خلقت هذا باطل، يعني بعد أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض تحصل لهم هذه النتيجة المباركة: ربنا ما خلقت هذا باطلا. قوله ما خلقت هذه نافية، وقوله باطلا حال لازمة، لو حذفت لفسد الكلام، وعلى هذا فتكون لازمة، والقاعدة في الحال اللازمة هي التي لو حذفت لفسد الكلام. طيب، لو حذفت باطلا لكان المعنى، لكان اللفظ ربنا ما خلقت هذا، مع أنه خلق. وكم من جملة حالية أو مفرد حال صار لا بد منه في الكلام، لا بد من الكلام، وتسمى هذه حال لازمة. وقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني يا ربنا، فهو منادى منصوب بالنداء المحذوفة، سبحانك، سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف، والتقدير من حيث المعنى نسبحك تسبيحك، أي ننزهك تنزيهك اللائق بك. وأصل التسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء، ومنه قولهم سبح فلان، يعني أبعد ونزل في الماء ليسبح. وقوله سبحانك أي تنزيها لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا. وقد بين الله في آية أخرى أن من ظن أن الله خلق شيئا باطلا فقد أخذ بظن من؟ ظن الكفار.
ما الدليل؟ وما خلقنا السماوات والسماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولهذا قال فقنا عذاب النار. الف هذه مفرعة للجملة الثانية على الأولى. وقي فعل أمر مكون من حرف واحد لأنه إيش؟ فعل ناقص وأوله حرف علة. والفعل الثلاثي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد. فتقول قي مأخوذ من وقع، عي من وعى، دي من الدية من ودع. ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية. وهذه الحاشية أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية ابن مالك، لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه، وله تحرير جيد في بعض الأشياء التي يحررها، فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، فإن هذه الحاشية مفيدة. وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة المختوم بحرف علة بأنه تحذف منه إيش؟ العلتان. طيب، النحويون يقولون ما أوله حرف علة فهو مثال، وما وسطه حرف علة فهو أجوف، وما آخره حرف علة فهو ناقص أو مقصور، كذا؟ نعم. طيب، فقنا عذاب النار. قنا مأخوذ من الوقاية، أي قنا عذاب النار بما تشاء، إما بعدم إدخالها أو يعني أن لا ندخلها أصلا، أو بإخراجنا منها بالشفاعة، لأن المؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه ثم بعد ذلك يخرج منها، وقد يعفو الله عنه في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نذكر فوائد هاتين الآيتين. من فوائد الآية الأولى الحث على تدبر خلق السماوات. ما شرحناها؟ طيب، الفوائد الآية التي قبل هاتين. من فوائد قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن ملك السماوات والأرض خاص بالله عز وجل. وجهه تقديم الخبر، والقاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. ومن فوائدها أن الملك المطلق لله وحده، لأنه قدم الخبر على المبتدأ في قوله ولله الملك. وتقييدنا الملك بالمطلق ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى ولله ملك السماوات حيث حصر الملك له وحده، وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقوله أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم.
وذلك وجهه أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد ليس ملكا مطلقا. ودليل هذا أن هذا المالك من المخلوق لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعا من هذا ولا يملكه، والله جل وعلا يملك ملكا يستغني عاما شاملا يستغني به عن غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع، لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، يتقيد بما إيش؟ بما أذن له. ولهذا لو وكلت شخصا على بيع بيت لم يملك أن يؤجره، لأنه إنما وكل على البيع فقط وهو المالك، والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا نملكها ملكا إيش مطلقا نتصرف فيها كيف شئنا، وإنما تملكنا لها تملك يعني مقيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيء العام للخلق ليس ملكا لأحد الذي أخرجه الله عز وجل، وليس من صنع إنسان فهو غير ملك لأحد إلا من سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية. ووجه ذلك أن الله جعل السماوات والأرض ملكهما لمن له، فإذا كان له فإنك لا تملك شيئا من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح. مثلا يقول بعض الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر يقول كيف يعود الإنسان إنسانا بعد أن كان إيش ترابا؟ وجوابنا على هذا سهل، أن نقول إن هذا من قدرة الله والله على كل شيء قدير. ومن فوائدها أن من آمن بهذا أي بأن الله على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يصاب بمرض مثلا فييأس من برئه بعد العلاج فيقال له لا تيأس إن الله على كل شيء قدير. وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيرا لك، لأنك تكسب إيش من ورائه الثواب من الله عز وجل، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله له به يعني من ذنوبه. فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلا، لا تيأس فإن الله على كل شيء قدير. ومن فوائدها أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور التي يستبعدها العقل فإنها حق، لأن الله على كل شيء قدير. واضح يا جماعة؟ طيب، فمثلا لو قال كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش، فنقول له الله على كل شيء قدير، وليس لك أن تعارض ما أخبر الله به، ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في أحاديث متواترة بمجرد وهم. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التأمل في خلق السماوات والأرض، لأن الله ذكر أن فيهما آيات، والآيات هي العلامة، وكلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة، كلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة النظر إلى خلق السماوات والأرض على الوجوه التي ذكرناها في التفسير من حيث ذواتهما ومنافعهما وما فيهما من الخير والمصالح، حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس، ومن حرب إلى سلم، ومن عز إلى ذل، ومن فقر إلى غنى وبالعكس في هذه الأمور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أصحاب العقول، لأن الله جعل هذا الاختلاف آية لمن؟ لذوي العقول. أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا يعتبر بها، وتمر عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى بها، وهذا والعياذ بالله من الطمس على القلوب وعمى الأبصار، لأن هذا الكون المنظم على هذا النظام البديع لا يمكن أبدا أن يقع إلا من رب حكيم عز وجل، ولا يمكن أن يقع من فاعل على وجه السفه أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل أظهر آياته لخلقه مع أن مجرد الإيمان بأن الله تعالى حي موجود يكفي، لكن كلما تعددت الأدلة والآيات ازداد الشيء يقينا. ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان قد يكون مؤمنا ولا إشكال عنده في الأمر، لكن يحتاج إلى من يطمئنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على العقل، وهو عقل الرشد أو عقل التكليف، عقل الرشد لقوله عز وجل لآيات لأولي الألباب. ومن فوائدها أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالله وآياته أعلم، لقوله إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، والحكم المعلق على وصف يثبت بثبوته ويعدم بعدمه. فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عز وجل وعلى ما له من صفات الكمال، فإن من عقله عقل بهيمي لا لا ينتفع بهذه الآيات لأنه ليس من ذوي العلم. فإن قال قائل العقول هبة من الله عز وجل هبة، فكيف يذم الإنسان على فقدها أو يمدح على وجودها؟ فالجواب أن العقل أعني عقل الرشد نوعا، عقل غريز وعقل اكتسابي أو كسب. فالعقل الغريزي يريد أن يكون جميع الناس، نعم، فالعقل الغريزي لا يحتاج إلى تأمل وتفكر، وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكر، لأنه كلما ازداد تفكره ازداد إيمانه ويقينه ورشده. هل يؤخذ من الآية الكريمة الثناء على ذوي العقول؟ ذوي العقول، نعم، لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لمن لهم لأولي العقول. وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل حتى يكون عندك عقل غريز وعقل مكتسب. ثم قال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخره. انت بقت؟ طيب، نعم،
هذا الإمكان هو
الإمكان
العقلي
أو
الإمكان
الواقعي؟ لا، العقلي، الواقعي قد يكون الشيء غير واقع، غير ممكن وقوعا لوجود الموانع، لكنه عقلا ممكن. نعم، لا، المراد بالفضلة ما تستغني عنه أركان الجملة. أين؟
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هنا نبدأ درس جديد، مناقشة. أي نعم، مناقشة. أين خبر إن في قوله إن في خلق السماوات والأرض؟ لآيات. كيف تكون خبرها وهي بالكسر؟ صحيح؟ نعم، سبحان الله. إن في خلق،
مبتدأ مؤخر منصوب
اسم إن
اسم إن
اسم إن
إيه كيف خبر مؤخر اسم إن أنا أسأل عن اسم إن أين هو فأجاب كيف على كل هذا هو أجاب بالصواب أن آيات اسم إن. طيب قولها الذين يذكرون الله قياما وقعودا محل من الإعراب خالد الذين ولا تصح صفة تصح صفة قوله قياما منصوبة على أي شيء موسى منصوبة على أي شيء ما فيها واو أبدا منين
من قيام هي يعني حال كونهم قيام
إيه أين صاحب الحال الحال تحتاج إلى صاحب
يذكرون هم
أين صاحب الحال
الذين يذكرون الله يعني هم يذكرون الله الذين يذكرون الله.
من الذين
من واو
الجماعة في يذكرون تمام قوله يتفكرون في خلق السماوات محل الجملة من الإعراب يا عبد الرحمن بن داود على إيش ما محلها من الإعراب
إذا قلنا أن الذين صفة في خلق مجرور
كيف مجرور
يعني
مع المعطوف المجرور أين المجرور؟ ما قلت على يذكرون؟
الذين يذكرون
طيب
تكون
حالية منصوب على
الحال لا محل لها من الإعراب صلة الموصول
هذه لا محل لها من الإعراب يا عبد الرحمن لأنها معطوفة على صلة الموصول وصلة الموصول ليس لها محل من الإعراب نعم. قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا ما محلها من الإعراب عيد الله نقول قول محذوف يقول طيب هذا وقفنا على هذا بالشرح تفسير فوائد يذكرون طيب قال الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا استفاد من آية الكريمة أن ذكر الله عز وجل من لوازم العقل ومقتضياته لقوله لأولي الألباب الذين يذكرون الله ومن فوائدها فضيلة إدامة الذكر ذكر الله عز وجل على كل حال لقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وكان أبلغ من وفى بهذا حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان ومن فوائدها جواز ذكر الله تعالى للجنب أي أنه يجوز للجنب أن يذكر الله لدخوله في العموم يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوب ومن فوائدها أن ذكر الله في حال كون الإنسان على جنب لا يعد استهانة بالذكر وكذلك قراءة القرآن إذا قرأتها على جنب وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن متكئا في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التفكر في خلق السماوات والأرض لقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولكن التفكر المقرون بقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السماوات، لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنيا لكنه لا يفيده في الآخرة. لا بد أن يكون التفكر هذا منتجا هذا القول والإقرار ربنا ما خلقت هذا باطلا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أثني على المتفكرين في الخلق فالمتفكرين في الشرع من باب أولى، لأن الشرع ليس أمرا محسوسا، فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان يدركه، لكن حكم وأسرار الشرائع ليس كل أحد يدركها. ومن فوائد هذه الآية التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء، وأكثر ما يكون التوسل به من أسماء الله في الدعاء هو الربوبية، لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير. فلهذا نجد أن أكثر ما يدعى به الربوبية، وصف اسم الربوبية أو وصف الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الباطل في خلق الله نفيا مطلقا. من أين يؤخذ؟ ما خلقت هذا باطل. وإذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت الحق، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ومن فوائدها إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي، لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد، لأنه لثبوت الكمال الضد مطلقا. من أين يؤخذ؟ ما خلقت هذا باطلا. وإذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت الحق، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ومن فوائدها إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي، لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد، لأنه لثبوت الكمال الضد انتفى هذا الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهو من تقرير توحيد إيش الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله، لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأنه لو خلقها باطلا لانتفت الحكمة، فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وشرائع الله
كلها لحكمة، ليس فيها شيء عبثا إطلاقا. وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس لانتفاء الحكمة فيه. عرفتم هذا؟ لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يحكم بشيء حكما كونيا ولا قدريا إلا لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، مأخوذة من قوله سبحانك. والذي ينزه الله عنه شيئان: النقص، والثاني ايش؟ النقص والعيب هو العيب، مماثلة المخلوقين. حتى فيما هو كمال في المخلوقين فإن الله منزه عن مماثلتهم. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب. فكل نقص قد تعالى الله عنه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء بالوقاية من النار، لقولهم سبحانك فقنا عذاب النار. ومن فوائدها إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله. ها؟ من قوله فقنا، لأنهم بنوا فقنا على قولهم سبحانك فقنا، يعني أننا نتوسل الله عز وجل بتنزهه عن النقص أن يقينا عذاب النار، لأننا نحن مؤمنون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق، وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب. وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار، سبحانك فقنا. لأنه من المعروف في اللغة العربية أن الفاء تدل على إيش؟ تفرع ما قبل ما بعدها على ما قبلها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار وهي دار المجرمين والعصاة والظالمين والكفرة، لقوله فقنا عذاب النار. في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل أحدهما عن فصل إحداهما عن الأخرى، أين هما؟ ها؟ كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن الأخرى. ها؟ ما خلقت هذا باطلا. لو قلت ربنا ما خلقت هذا وسكت أوهم معنى فاسد. نعم. ولهذا يجب الوصل: ربنا ما خلقت هذا باطلا. مثل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا بد أن تصل تقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لو قلت: لا تقربوا الصلاة فقط فسد المعنى. ومثل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا بد أن تصل فتقول: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وذلك لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد لمن يصلي. نحن أعربنا باطلا حال من حال مين؟ من ذا؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا باطل. ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي خلقا باطلا.
ثم قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق: قنا عذاب النار، لأن من أدخلته النار فقد أخزيته. ربنا، هذه منادى حذفت منها ياء النداء والتقدير يا ربنا. إنك من تدخل النار، إن واسمها في إنك، والجملة الشرطية من تدخل النار فقد أخزيته في محل رفع خبر إن. وما للظالمين من أنصار مبتدأ وخبر، الخبر مقدم والأنصار مؤخر، وهو مجرور بمن الزائدة من أنصار، والتقدير وما للظالمين أنصار. هذا إعراب الآية. يقول هؤلاء السادة العقلاء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. من يشمل العصاة والكفار، فالعصاة مستحقون لدخول النار، وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين لأنهم مستحقون لذلك، والكفار مستحقون لدخولها على وجه التأبيد والتخليد، وكل منهم إذا أدخل النار فقد أخزاه الله أمام العالم، أي فضح وهتك سره. وقوله وما للظالمين من أنصار هنا إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول وما لهم من أنصار ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين: الفائدة الأولى أن هؤلاء مستحقون لهذا الوصف، أعني الذين يدخلوا النار مستحقون لهذا الوصف، أي وصفهم بالظلم. والثاني العموم، أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أراد الله أن يعاقبه فإنه لن يجد من ينصره. وفي فائدة ثالثة وهي إثبات العلة في الحكم. لو قال وما لهم من أنصار ما تبين، لم يتبين لنا أن السبب لأنهم ظلموا أنفسهم، فإذا وصفهم بهذا فكأنه بين الحكم بعلته. وقوله من أنصار يعني من أعوان، لأن الناصر بمعنى المعين، وسواء كان العون في دفعهم أو في تخليصهم، فلا أحد ينصرهم عند إدخالهم فيمنعهم، ولا أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيخرجهم. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من فوائد هذه الآية الكريمة: أولا فقه هؤلاء السادة أولي الألباب، حيث بينوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النار، وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي والعياذ بالله. ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيته. ومن فوائدها إثبات النار لقول من تدخل النار. ومن فوائدها أنه لا نصير للظالم، وذلك في الآخرة، أما في الدنيا فقد ينصر الظالم ولكن تدور عليه الدوائر، لكن في الآخرة لا أحد ينصره. ومن فوائد هذه الآية أن الظلم سبب لدخول النار لقوله وما للظالمين من أنصار بعد قولهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم. ثم قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى آخره. نقول في ربنا إننا سمعنا مثل ما قلنا في
ربنا إنك من تدخل النار، أو ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي أنها منادى حذفة منها يا الندى. إننا سمعنا مناديا، سمعوا مناديا ينادي للإيمان. جملة ينادي للإيمان صفة لقوله مناديا، لكن فائدتها أنها بيّنت ماذا ينادي له، وذلك أن المنادي قد يكون ينادي لكذا ولكذا، ولا فبيّنت ماذا ينادي له، فهي إذن صفة من لمنادي. وقول أن آمنوا بربكم، أن هذه تفسيرية، لأنها جاءت بعد الجملة تتضمن القول دون حروفه، وكل أن تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تسمى تفسيرية، أي بمعنى أي. ومنه قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، يعني أي اصنع الفلك، فهي فأن هنا تفسيرية. وقوله ربنا فاغفر لنا، ألف هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية لأنها عطفت جملة على جملة. وقوله سيئاتنا بالكسر مع أن مفعول به لأنها جمع مؤنث سالم. وقوله مع الأبرار ظرف، ولكن هنا المراد بالظرف أو المراد بالمعية المعية الحكمية لا الزمنية، لأن أموات الأبرار تختلف أو ميتات الأبرار تختلف. يقول ربنا إننا سمعنا مناديا، قالوا ذلك تحدثا بنعمة الله على هذا على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي. وقولهم سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذا المنادي يراد المنادي أصله المصوت، معناها اللفظي المصوت، لأن الندى هو رفع الصوت، ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وسماعهم له يقع على وجهين، أحدهما أن يسمعوا صوته مباشرة بدون واسطة، والثاني أن يسمعوا من غيره ما جاء به، يسمعوه من ورثته وهم العلماء، وهم علماء. وكل هذا داخل في الآية، يعني السماع المباشر الذي سمعوه من صوته، والسماع غير المباشر والذي سمعوه بالواسطة من ورثته وهم العلماء. وقوله ينادي للإيمان، قد يقول قائل إن المتوقع أن يقال إلى الإيمان، أن يقال ينادي إليه، ولكنه أتى باللام لأن اللام ألصق من إلى، إذ أن إلى تفيد الغاية، والغاية لا بد لها من مغير، والمغير طرف فهو مؤذن بالبعد. أما للإيمان فهي للإلصاق، ألصق من إلى. وقوله للإيمان أن آمنوا بربكم، هذا بيان للإيمان الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن آمنوا بربكم فآمنا. الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار. لو كان الإيمان مجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنا لأنه مقر، ولكنه لا يكون إيمانا حتى يتضمن إيش؟ القبول والإذعان، يعني الانقياد. فأما إذا لم يقبل أو قبل ولم يذعن فإنه ليس بمؤمن. وقوله هنا أن آمنوا بربكم، قد يقول قائل: هل الإيمان يقتصر على ركن واحد وهو الإيمان بالله؟ فالجواب أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به، ومنه بقية الأصول الستة: ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإيمان بالله متضمنا للإيمان ببقية أركان الإيمان، ويكون ذكرها أحيانا مفصلة من باب التفصيل والبيان وليس من باب التخصيص، فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله. أن آمنوا بربه، فآمنا يعني أقررنا بذلك مع الانقياد مع القبول والإذعان. ربنا فاغفر لنا، أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما نقول إنها ستر وتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبس على الرأس من الحديد الذي يقي السهام، ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية. فمن قال من العلماء المغفرة الستر فإن تفسيره لها ناقص، بل لا بد أن يقال الستر مع الوقاية. وقالوا اغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي، وأصلها النصيب، كما قال تعالى: وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم، ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله. وقوله نعم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، السيئات طلب تكفيرها، والذنوب طلب مغفرتها، لأن السيئات هي الصغائر، تكفر بماذا؟ بالأعمال الصالحة بالطاعات، ولا يمكن أن تكفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل، لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوى على تكفير السيئات، إذ أن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلا إبراء الذمة فقط، لكن لا تقوى على التكفير حتى تكون تامة بقدر المستطاع. ولهذا قالوا كفر عنا سيئاتنا بما نفعله من الأعمال الصالحة. ثم اعلم أن تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع، أي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع، مثل كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذا مقيد بالشرع، وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما بالصلاة، بالوضوء، بالجمعة إلى الجمعة، برمضان إلى رمضان. نعم، فالعمرة للعمرة، فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام. وتوفنا مع الأبرار، توفنا يعني اقبضنا إليك، والتوفية بمعنى القبض، ومنه قولهم توفى فلان حقه، أي قبضه وافيا. وقولهم مع الأبرار، المعية هنا ليست معية زمنية لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في إيش؟ في آن واحد، لكنها معية حكمية، مصاحبة حكمية، يعني أن نكون معهم أي في جملتهم، ولو كنا بعدهم، وليس معية مصاحبة، لا، لاختلاف الأزمان بين موت الأبرار بعضهم مع بعض. والأبرار جمع بر، جمع بر، والبر هو كثير الخيرات. قال الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم كثير فعل الخير وأنهم أبرار. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعترف بنعمة الله عليه غير مان بها على ربه، لقولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن فوائدها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الإيمان، ينادي للإيمان. ومن فوائدها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوة الحق إلى الخلق، في دعوة الخلق إلى الحق، لأن النداء يكون برفع الصوت، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، لقوله: ربنا إننا آمنا، أي بكل شيء يجب الإيمان به. نعم، فكل ما أخبر الله به فإنه فإذا صدقنا به وأقرنا به فهو داخل بالإيمان بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى بيان العلة لقول: أن آمنوا بربكم، فالرب أهل لأن يؤمن به الإنسان، لأنه رب خالق مالك مدبر، فهو جدير بأن يؤمن به العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطه، فإذا قال: أمرني ربي بالصلاة فصليت، أو بالزكاة فزكيت، أو بالحج فحججت، فإن هذا لا يبطل العمل، لأنهم قالوا: أن آمن بربكم إيش؟ فآمنا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة، لقولهم: فاغفر لنا ذنوبنا، عطفا على قولهم: ربنا إننا آمنا. والتوسل بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أيضا، في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطيعوا زحزحتها، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فتوسل كل منهم بصالح عمله. فلما دعا الأول وتوسل بصالح العمل انفرجت الصخرة قليلا، ثم الثاني قليلا لكن لا يستطيع الخروج، ثم الثالث انفرجت كلها فخرجوا يمشون.
بعض العلماء في هذه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان.
نعم.
على جواز الذكر في حال الخلاء، ذكر الله عز وجل في حال الخلاء، استدلال متوجه ولا فيه نظر؟
أما من أخذ الهموم فيه نظر فهو متوجه، إلا أن يقوم دليل على كراهة ذكر الله في الخلاء، ما لا أعلمه في هذا دليل، إلا التعليل فقط، ما فيه إلا التعليل فقط، إن هذا مكان قدر فينبغي الإنسان أن يتجنب فيه ذكر الله. نعم.
طائفة الخوارج يستدلون بهذه الآية: لما أدخل النار فقد يكون منزوع الإيمان.
إيش؟
يكون منزوع الإيمان بقوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا.
نعم.
قوله فقد خزي.
ليس فيه هذا الدليل، لأننا نقول على الخزي قد يكون عاما دائما، وهذا لأهل النار الذين يستحقونها على الدوام، وقد يكون خزيا جزئيا يفضحه ثم بعد ذلك يزول عن هذه الفضيحة. المقصود بالظالمين كل ظالم لا يمكن أن يجد من ينصره على في ظلم، كل ظالم حتى في الدنيا لا يجد من يصرف في ظلمه، يعني إلا ظالم، إلا من كان ظالما مثله. لا عام عام عام، لأن إذا قلنا من تدخل النار فقد عصيته يشمل العصاة والكفار، صار ومن الظالمين من صار صار مثله. نعم. ما مرت علينا
كثير.
نعم، قلنا إن الكبيرة أحسن ما قيل فيها هو هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة. هذا أحسن ما قيل فيها، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، وصاروا يعدون مثل هذا. فإذا قلنا ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل. ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بإيش؟ بأكبر الكبائر. نعم. ها؟ أي نعم، يكون هذا من الصغائر، لكنه عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. يعني كأنك تقول في هذا دين على جواز الدعاء بالموت؟ ها؟ لا، ليس كذلك. معلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة. وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ليس المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن، بل أن يتوفاه على الأجل، على الإسلام متى جاء أجله. وكذلك قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا. ليس معناها أنها تمنت الموت، بل تمنت أن هذا لم يقع، يعني تقول: يا ليتني مت وأنا ما رأيته. هذا معنى. نعم نعم. ايش؟
لو استدل الشيخ على ان الايمان ياتي بعد التصديق بعند
الله. الايمان هنا عدي بالله، عدي بالله لا بالباء، فاختلف عن الايمان المعد بالباء. نعم. ايش؟
تكفير السيئات وكفر
عنها. نعم. ايش؟
ماذا
يختلف عن المغفرة؟ المغفرة تكون بفضل الله فقط، بفضل الله، مجرد فضل الله ان الله تعالى يغفر الانسان. والتكفير يكون عمل صالح يكفر السيئات. طلبوا هذا وهذا، لأن الكبائر لا تكفر، تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل، إما مجرد فضل منها سبحانه وتعالى، وإما
بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر.
ما الفرق بين المغفرة والتكفير في اللغة؟
الشر بين الفرق بينهم، بين الشر بينهم، ويكفي فرق الشر. ولا حتى المغفرة في الأصل الستر، والكفر أيضا في الأصل الستر. نعم. أبدا ولا شيء، لأن سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمن بربكم، يبينه الواقع، يبينه الواقع. وإلا لو لم أقل بذلك لم تكن الآية شاملة للأمة كلها، لكانت خاصة بالصحابة فقط، وهي شاملة لكل الأمة. فهنا وجد قرينة تمنع من تخصيصه بالصوت المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينادي بصوت الله عز وجل واضح، إن الله يأمرك بهذا اللفظ. هل أحد يقول من الخلق إن الله يأمرك وهو يعني نفسه؟ نعم سليم.
نعم جزاك الله خير. مثلنا أهل العلم حملوا الكتب من الرسالة، لهم جواز من الرسالة،
نعم نعم لا شك. يعني العالم يعطى من ثواب الرسالة بقدر ما حصل منه من التبليغ والدعوة. في يسر الأنبياء.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. موقع قوله سبحانك مما قبلها خالد. في المعنى. نعم. لأنه منزه، يعني لما نفوا أن يكون باطلا عاقبوه بتنزيه عما لا يليق به، لأنه لو كان خلقها باطلا لكان منافيا لتنزيهه عما لا يليق به. قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، في كس اللام إشكال اسم من تدخل النار، كيف كسره وهي فعل مضارع؟ لعدم ولا الالتقاء؟ أحسنت. ما معنى قوله أخزيتك يحيى؟ فقد أخزيته، فضحته وأذللته. نعم طيب أحسنت. قوله وما للظالمين من أنصار، في هذا إيش من البلاغة من داود؟ لا لا ما هو أريد حصر. هذا هو الحصر اللي يقول، لكن ما هو هذا أريد، ماذا أريد؟ لا أريد ذلك. نعم.
الإظهار في موضع الإضمار. طيب ما فائدته هنا؟
تأكيد الظلم إليه بين الظالمين،
الإشارة إلى أن من دخل النار فإنه دخلها بظلم نفسه. سيدة؟ طيب من المراد بالمنادي الذي ينادي للإيمان؟ طيب وهل سماعهم إياه بواسطة أو بلا واسطة؟
أحسن.
تمام. فالذين أدركوا عهده بواسطة،
في عهده من نفسه
بواسطة،
لا بنفسه، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في وقته.
إيه؟ أقول هؤلاء سمعوه بواسطة. الذين أدركوا عهده هؤلاء سمعوه بواسطة. توافقون؟
من نفسي.
إذا أسألك الآن هل هو بواسطة أو بغير واسطة؟
لا بغير واسطة.
أي.
ونحن بواسطة.
أحسنت. تمام. صح. طيب. قوله أن آمنوا، أن هذه خالد تفسيرية، هل للتفسيرية علامة؟ تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروف. هل تستطيع أن تأتي بمثال آخر؟ ها. لا لا، موسى ما وحي إليه موسى عن فلك. صحيح أنه نوح لكن الآية ليست هكذا. نعم أنت. نعم. وأوحينا إلى، يمكن تريد هذه يا خالد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا يمكن لعلك تريد هذه، تريد الأول. طيب قول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، نعم، ما الفرق؟ نعم نعم، تكفير في الصغائر. طيب دليل هذا الأخ، دليل ما ذكرنا أن المغفرة للكبائر والتكفير للصغائر.
بالنسبة للسيئات
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب وقفنا على هذا. قال الله عز وجل في جملة دعاء هؤلاء الموفقين أولي الألباب، خلنا نكمل الآية، وتوفنا مع الأبرار. هل فسرنا هذه؟ فوائد من الآية نفسها إلى مع الأبرار. نعم. طيب هنا يحسن أن نذكر أنواع التوسل. التوسل ينقسم إلى قسمين، ممنوع وجائز. فالممنوع ما لم يرد به الشرع، ممنوع ما لم يرد به الشرع، والجائز ما ورد به الشرع، هذا هو الضابط. فما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع، مثل التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع كثيرا عند بعض العلماء، يقول أتوسل إليك بجاه نبيك. فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعا، لأن التوسل جعل الشيء وسيلة، وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل من الشرع. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس سببا لقبول دعائنا، لأن جاهه عليه الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله، أما نحن فليس لنا تعلق فيه. طيب، إذن ما هو الضابط الممنوع؟ ما لم يرد به الشرع. ووجه منعه أن من توسل بشيء فقد جعله سببا، والسبب يتوقف ثبوته على دلالة الشرع. أما الجائز فهو ما جاء به الشرع، الجائز ما جاء به الشرع، وهو أنواع، منها التوسل بأسماء الله، التوسل بأسماء الله بأن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. فهذا توصل بإيش؟ بأسماء الله، بكل اسم هو لك. الثاني التوسل بصفات الله عز وجل، توسل بصفات الله، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فقوله بعلمك الغيب هذا توسل الله بإيش؟ بصفته. ومن ذلك اللهم برحمتك أستغيث، فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة، فإن الرحيم يغيث. الثالث التوسل لله بأفعاله، التوسل لله بأفعاله، والفعل وإن كان من الصفات لكن هو صفة ليست أزلية أبدية. ومنه قولنا في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقوله كما صليت على إبراهيم، المراد بذلك التوسل إلى الله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم فصلي على محمد. وإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل، صارت الكاف للتعليل. وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء، وقالوا من المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به، وهنا قال صلي على محمد كما صليت. وإذا قلنا بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل، يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا، نسألك أمرا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا إيش؟ يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال. طيب، لا، التوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بأفعاله. الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، التوسل إلى الله بالإيمان، بالإيمان به وبرسله. ومن هذه الآية: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الخامس التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.